أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. لا زال الكلام في أعضاء الوضوء، وصل الكلام بنا إلى اليدين، وقلنا إن اليدين فرضهما الغسل، وكان الكلام في غسل اليد كيف يكون، والحد حد الغسل، والمغسول، والهيئة إلى آخره، ووصلنا فعلا إلى غسل المرفقين. غسل المرفقين، وهنا مسألة في المقام. قلنا أنه غسل اليد لابد أن يكون بين المرفق وبين أطراف الأصابع، وهذا هو حد شنو قلنا؟ هذا حد الغسل، حد الغسل. والكيفية عرفناها باعتبارها كيفية طبيعية معروفة وعرفية، فلم لعله لم يتعرض إليها الأئمة سلام الله عليهم أو القرآن لوضوح المسألة. ولكن يأتي السؤال هنا، وهو هل إن غسل المرفقين داخل او ليس بداخل؟ احنا قلنا الى المرفقين، بس هاي الى المرفقين، هاي منطقة المرفقين، هاي منطقة المرفق، ها اللي هي بين العضد وبين هذا الذراع، هاي المنطقة داخلة او ليست بداخلة؟ في المقام يعني رأيان، رأي المن نحن الخاصة، ورأي من امه رأي العامة. طبعا رأي الخاصة والعامة، رأي العامة عفو، يوجد رأيان عند العامة، يوجد رأيان عند العامة، البعض يدخل المرفق والبعض لا يدخل شنو المرفق. أما الخاصة فقد أجمعت يعني الطائفة على أنه لا بد من إدخال شنو المرفق، وسوف يأتي الدليل. إذن خل نقدر نستطيع أن نقول، يعني هم حتى أدي العامة الشاب النادر منهم اللي هو زفر أحد علمائهم يقول لا يجب إدخال المرفقين، وأما المعروف أي المشهور الذي كاد أن يكون إجماع المعروف والمشهور يعني بين الطائفتين وبين العامة والخاصة أنه لا بد من إدخال المرفق في عملية غسل شنو اليد، واضح إن شاء الله تعالى. ولذلك خلي نقرأ ونطبق على المدمن، يروح علينا التطبيق. قال وهل يلزم إدخال المرفقين في الغسل أي غسل الوضوء؟ نعم، ذلك هو المعروف. المعروف يعني المشهور شهرة شنو كبيرة بين العامة والخاصة، العامة هم واضح والخاصة احنا. قال الجصاص أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن، والذي ذكرنا من دخول المرافق في الوضوء هو قول أصحابنا شنو جميعا، فهذا كاد أن يكون عدمهم أطباق إلا زفار، فإنه يقول إن المرافق غير داخلة في الوضوء، وكذلك الكعبان على هذا الخلاف. المهم من العام من يطلعون زفار. طبعا لما واحد يراجع بعض المصادر مالتهم يجد لا، أكو غير زفار يقول في ذلك. لما تراجعون كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد عند العامة نجد اتفق العلماء، طبعا علما هذا للقرطبي بن رشد القرطبي، هذا يتناول آراء العلماء المذاهب الأربعة، وأقول هذا الكتاب كتاب لطيف علي حتى الرأي في نهايته رأي الشيعة الإمامية. المهم هناك نقرأ في الكتاب في صفحة 49 من الجزء الأول، يقول اتفق العلماء، يا علماء علماء العامة، على أن طبعا كذا كذا لقوله تعالى قال واختلفوا في إدخال المرفق، واختلفوا شنو العامة في إدخال المرفق فيها، فذهب الجمهور يعني المعروف والمشهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها، وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلا أنه لا يجب إدخالها في الغسل. وبالتالي أكو بعض الخلاف عند العامة شنو في ذلك، أما إحنا عندنا خلاف أو لا يوجد خلاف، لا يوجد خلاف في ذلك. زين، بعد ما عرفنا يعني الرأي الأول اللي هو رأي الرأي المعروف لدى العامة ورأينا المشهور اللي هو أجمعة الطائفة الحاقة عليه. سؤال: كيف يخرج ذلك وما هو الدليل على ذلك؟ أنت بعد كل شيء تقول لابد من تعضده بالدليل. الدليل الأول الذي لعله يستند إليه ما ذكره سيبويه. سيبويه نحوي ولا مو نحوي؟ نحوي. وإحنا اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة السنة. نعم. إذن نرجع لمن؟ إلى أهل الخبرة، وهم من هم؟ أهل اللغة. من هم؟ من هو سيبويه؟ سيبويه ينسب إليه هكذا يقول، يقول: إلى يوجد ما بعدها وما قبلها، ما قبلها وما بعد، صحيح؟ فإن كان، هاي الفكرة مالته، فإن كان ما بعد إلى من جنس ما قبل إلى دخل الحكم، يعني واشترك الحكم فيما قبل وما بعده. نعيد: إذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبل إلى، اتحد الحكم فيما قبل إلى وما بعد إلى. في قبال ذلك، لو كان ما بعد إلى ليس من جنس ما قبل إلى، اختلف شنو الحكم. هذا واضح الكبرى؟ خلينا نطبقها بمثال. فلو قيل امسك من أول النهار إلى آخر ساعة من النهار في الصيام، إذا أجي مثلا الخطاب امسك من أول النهار، أو أمسك من أول النهار، أمسك من أول النهار إلى آخر ساعة من النهار، ما قبل إلى نهار وما بعد إلى شنو؟ والنهار والنهار جنس واحد لو متعدد جنس؟ جنس واحد. فلما نقول إلى آخر ساعة من النهار، آخر ساعة داخلة أو ليست بداخلة؟ داخلة. ليش؟ الاتحاد الجنس، لأن هنا نهار عندنا وهنا شنو؟ نعم. واضح إن شاء الله تعالى. وفي قبال ذلك، إذا جاء أو قيل أمسك من أول النهار، أمسك من أول النهار إلى أول الليل، أمسك من أول النهار إلى أول الليل، الليل والنهار من جنس واحد لو مختلفان؟ يعني نوعية مختلفة. الليل غير النهار، والنهار شنو غير؟ فلما أقول لك أمسك إلى أول النهار، أول الليل عفوا، أول الليل داخل أو ليس بداخل؟ ليس بداخل. وذلك اللي شنو؟ عدم اتحاد الجنس. لما أقول الجنس يعني أريد النوع بين الليل وبين النهار، فإن الليل والنهار ضدان. واضح إن شاء الله تعالى. جيد، بناء على أنهما أمران وجوديان. إذن هذا ما قاله السيبويه ونسب إليه وضربنا مثال. زين، في مقامنا صغرى المقام نقول حيث أن المرفق، المرفق من جنس اليد، حيث أن المرفق من جنس اليد اللي هي من بداية الأصابع، فلما قال وأيديكم إلى المرافق، والمرفق من جنس منه اليد، يدخل أو ما يدخل؟ يدخل. واضح إن شاء الله تعالى. واضح؟ جيد. إذن هنا استندنا في إدخال المرفق في الغسل ووجوب غسله إلى نكتة نسميها لغوية، إلى نكتة شنو؟ لغوية ونحوية. هذا دليل رقم شنو؟ واحد. دليل رقم اثنين، أو يمكن الاستشهاد على دخول المرافق في وجوب الغسل ولا بد من غسلها، أكو أخبار، أكو أخبار بيانية حاكية لوضوء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ففي صحيحة زرارة، توجد صحيحة لزرارة، هذه الصحيحة موجودة في وسائل الشيعة في الجزء الأول. طبعا أنتم لما تروحون للصفحات شوية مختلفة الطبعات، لأن الوسائل أكو الطبعة القديمة 20 والطبعة الحديثة شقد 30. الواحد يكون يعرف وسائل الشيعة الجزء الأول يروح على الباب، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث الثاني. ما هو الحديث؟ ففي صحيحة زرارة قال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلنا بلى. الرواية طويلة بمورد الاستشهاد. فدعا بقعب فيه شيء من ماء، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها، ثم وضعه على مرفق على مرفقه اليمنى. وين وضع الماء؟ ورمى، أخذ الماء باليسرى وضعه على مرفقه، وين؟ مو تحت المرفق. قال ماذا؟ على مرفقه شنو؟ اليمنى، اليمنى أخذ باليسرى وخلى على المرفق، أخذ باليسرى وخلى على المرفق، وهكذا الرواية تقولهم أخذ باليمنى وخلى على المرفق، وقال على المرفق وظاهر على المرفق دخول المرفق لو لا، وظاهر ذلك أنه دخول المرفق. إذن ذني يوجد هاي صحيحة لمو صحيحة؟ نعم صحيحة زرارة، ولعله البعض يستظهر أنه على المرفق، أنه المرفق داخل، فلا بد من غسله في الوضوء، أي لا بد من غسله فيه عند غسل اليد، هذا واضح إن شاء الله تعالى. ولكن أنه إذا جينا يقول كلا الدليلين هو كما ترى، يعني ليس بي ناخذ، خلينا نناقش. أما قول سيبوي ما قبله وما بعده واتحاد الجنس وعدم اتحاد الجنس، يقول هذا استحسان. شنو هذا؟ استحسان من الاستحسانات، وليس بقاعدة كلية، وإنما هو دليل ظني، وهذا الدليل الظني لا يولد الاطمئنان. هاي هم مسألة مهمة، البعض اللي ما يعرف في خبايا الحوزة والأصول يقول أنتم كل أخباركم أخبار شنو؟ ظنية، فبعد أنتم لا تستندون للظن، فلا تقول لي كذا وكذا، هذا لم يفهم المسألة. نحن نقول صحيح أنها أخبار ظنية، ولكن أخبار ظنية شنو؟ حجة ومعتبرة. شنو معنى حجة ومعتبرة؟ قام الدليل القطعي على حجتها، وما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، فأنا أقطع أن الدليل الظني حجة، وبالتالي يرجع الظن إلى قطع لو لا يرجع إلى قطع، وبالتالي نعتمد على الدليل الظني الحجة المعتبر الذي أنا قاطع بحجتي وحجة بيني وبين الله، فهو منجز ومعذر. واضح إن شاء الله تعالى. جيد، إذا نجي الآن إلى تفصيل سيبوي ونسأل.
يعني عفوا شيخ،
بعد قرينة هي نفس الخبر الثقة حجة لو مو حجة، حجة سؤال ما معنى
الخبر الظني او
الدليل الظني المعتبر؟ ما معنى نقول اي لما نقول
لا
هو خبر الثقه، اذا جاء زراره وقال راح نقول كذا وكذا، نقول اذا ثبتت الروايه وصحيحه الروايه شو قال لا خبر ثقه
خبر
اي خبر ثقه شلون قطع
خبر
ثقه شلون ظني خبر الثقة يولد القطع بمضمونه أو الظن بمضمونه، نفرق بين مضمون الخبر
يولد
شو خبر الثقة بعد خبر ظنية خبر الثقة خبر الثقة أمارة والأمارة ظنية التواتر يولد قطع التواتر يولد قطع بعض الأمور تولد اطمئنان القرائن المحتفة بخبر الثقة تولد قطع أما نفس خبر الثقة بما هو هو لا لا ما يولد القطع هذا المعروف اي الخبر خبر الثقة حتى لما يقول لك خبر ثقة انا ما لي دعوة انا اطمئن هذا اذا يريد ان تقطع به احنا بنقول السؤال هكذا هل ان خبر الثقة يولد القطع جواب لا متى يولد القطع اي واحد لا نقول بس خبر ثقة بدون قرينة خبر ثقة جاد اكو قرائن محتفة اجى زرارة قال ان عدد ركعات صلاة الظهر 4 هاي القرينة القطعية المتسالمة أن صلاة الظهر شنو 4 فأقول أنا 4 لا خبر الثقة بما هو هو نقول ظني المهم نجي السيبوي الاستحسان ظني لو مو ظني ظني هذا من الظن المعتبر أو ليس من الظن المعتبر ليس من الظن وبالتالي ليس به حجة نعم نعم نقول هنا شوف نعم إذا كان السيبوي يقول ذلك ثم رجعنا إلى كلام مجموعة من اللغويين وقالوا بذلك فصار شبه ظهور وإجماع لدى من هو اللغويين لعل ذلك يولد اطمئنان عند الفقيه لما يولد اطمئنان نعم ولكن إذا فقهاء اللغة اختلفوا راح يبقى المسألة شنو استحسانية لو لا فنعم لو أجمع فقهاء اللغة على كون المسألة في اتحاد الجنس وعدم اتحاد الجنس من الدخول الحكمي وعدم الدخول الحكمي نعم لعل الفقيه يستظهر يعني ذلك ويطمئن إلى المسألة ولكن دون ذلك خرط القتال لأن الفقهاء اللغة اختلفوا في مسألة إلى اختلفوا في مسألة إلى هذا واضح إن شاء الله هذا هو الدليل الأول إذن الدليل الأول ليس بناهض ما فصله سيبويه في المقام أما وضوء النبي صلى الله عليه وآله وضوء النبي صلى الله عليه وآله المحكي من قبل الإمام الباقر سلام الله عليه هي صحيح رواية صحيحة رقم واحد وزرارة ينقلها وهو ثقة وعالم وعلم من ولكن تبقى الرواية فعلية أو قولية؟ فعلية. ألا أحكي لكم وضوء؟ وبالتالي ما نقل زرارة كلام المعصوم أو فعل المعصوم؟ والفعل فعل المعصوم صريح أو مجمل؟ مجمل فعل المعصوم. عندما نقل أنه وضع الماء على المرفق نقل فعل المعصوم. والفعل المعصومي المجمل أعم شنو من الوجوب عندما وضع الماء على المرفق، لعله يدل على الوجوب ولعله يدل عليه من على الاستحباب، ولا قرينة معينة شنو في المقام. واضح إن شاء الله. وبالتالي الفعل مجمل وليس له وجه يتجه إليه، فلعله من الوجوب ولعله شنو من الاستحباب، فما نستطيع أن نرجح أحد الطرفين على الآخر، بل نقول لعله من باب المقدمة العلمية. لما خلى الماء على المرفق ليس لوجوب دخول الماء أو استيعاب الماء للمرفق، لا، من باب المقدمة العلمية، وهي تلك المقدمة التي يأتي بها المكلف ليحرز شنو التكليف. فالواجب مو دخل المرفق، ما دون المرفق، بس أنا أخاف ما دون المرفق شنو ما يوصل مي، وين أصعد المي؟ ها، للمرفق. واضح إن شاء الله. إذن هذا الفعل اللي قام به الإمام الصادق ونقل زرارة، لعل من باب الوجوب، لعل من باب الاستحباب، لعل من باب المقدمة الوجوبية. المقدمة العلمية شنو هي؟ مقدمة وجوبية، مو كالوضوء الزائد. لما الوضوء الزائد ليش يقول أنا مود نضمن أنه إحنا لما نتوضح حتى مو بس فوق المرفق، شوية نصعد فوق المرفق، ليش؟ أنا مود نضمن شنو المرفق، أنه نغسله. هذا من باب المقدمة العلمية. وهل يوجد معين لطرف دون طرف آخر ولاحتمال دون احتمال؟ الجواب لا، ستبقى الرواية البيانية مجملة لا مو مجملة؟ مجملة. وبالتالي الدليل الأول لم يتم والدليل الثاني لم يتم. إذن شلون المسألة هاي راح تكون؟ الجواب يبقى في المقام التسالم. شنو التسالم؟ فقد أجمعتها بالنسبة لنا احنا ذلك، فقد أجمعت الطائفة الحقة على وجوب شنو دخول المرفق وين؟ في غسل اليدين. والتسالم قلنا درجة عالية من الإجماع بعد، ومضافا إليه اتفاق منه اتفاقنا مع العامة. اتفاقنا مع العامة صارت المسألة مسلمة، ولكن إحنا هذا التسالم حجية مين؟ إن الحجية هو أن الفقهاء يمشون على فعل معين، على قول معين، على فتوى معينة، على عمل معين بدون وجود الدليل. هذا شيء دل أن الفقهاء إما أن يكونوا قد اشتبهوا جميعا، وهذا ضعيف لو مو ضعيف؟ ضعيف. أو أن الفقهاء قد أفتوا بدون دليل، وهذا خلاف تقواهم، وهذا لا. إذا لابد أن يكون الفقهاء قد أخذوا هذا الدليل يد بيد عن من؟ عن المعصوم عليه السلام. وبالتالي الإجماع الحجة، وذلك الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، فكان المعصوم يفعل ذلك، والمتشرعة القريبون من المعصوم يفعلون ذلك، وهكذا انتقلت كابر عن كابر إلى أن وصلت إلينا، وعليه ينحصر الدليل في التسالم. خلنا نقرأ هذا. قال: وقد يخرج الحكم المذكور على طبق القاعدة. شنو الحكم المذكور؟ وجوب دخول شنو المرفق، بتقريب أن المنسوب إلى سيبويه أن ما بعد إلى إذا كان من جنس ما قبلها دخل فيه حكما، وإذا كان من غير جنسه فلا يشمله حكمه. فلو قيل أمسك من أول النهار إلى آخر ساعة من النهار، كان وجوب الإمساك شاملا للساعة الأخيرة لاتحاد النهارين أو اتحاد النهار. أما لو قيل أمسك من أول النهار إلى أول الليل، لم يكن وجوب الإمساك شاملا لأول الليل لاختلاف الجنس بين الليل والنهار. وفي مقامنا هاي الكبرى بعد ورا ما سويناها، حيث أن المرفق هو من جنس اليد من بداية الأصابع، كان وجوب الغسل شاملا له. وقد يستشهد على وجوب غسل المرفق أيضا بالأخبار البيانية الحاكية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله. ففي صحيحة زرارة قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلنا: بلى. فدعا بقعد فيه شيء من ماء، فدئنا فيه ماء، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه أي الماء على مرفقه اليمنى. ولعله شنو وضعه على مرفقه اليمنى دالق شنو في وكلاهما كما ترى. لما يقول وكلاهما كما ترى يعني قابل للتأمل. أما تفصيل سيبوي فهو مجرد استحسان والاستحسان ليس بدليل. وأما وضوء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فهو فعل مجمل لا دلالة فيه على الوجوب. ولعله فعل ذلك أي الإمام سلام الله عليه الصادق من باب أو النبي من باب المقدمة العلمية اللي هي لإحراز الواجب هاي مقدمة الواجب أو الاستحباب. وعليه ينحصر الدليل في وجوب غسل المرفق بالتسالم الثابت في المسألة. واضح إن شاء الله؟ أكو سؤال لهنا؟ واضح المسألة إن شاء الله؟ العضو الآخر من أعضاء الوضوء شنو؟ الرأس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. إذن راح نجي إلى الرأس وإلى القدمين وفرضهما هو المسح دون الغسل. نأتي للعضو الثالث وهو شنو؟ الرأس. قال وامسحوا برؤوسكم. هنا عدة استدلالات وعدة مباحث في المقام. المسألة الأولى هل الواجب هو غسل الرأس أم مسحه؟ هذا رقم واحد. المسألة الثانية هل المسح إذا ثبت لكل الرأس أو بعض الرأس؟ ثلاثة هذا البعض إذا ثبت هل هو بعض معين أو بعض مطلق؟ يعني مقدم إذا قلنا بعض معين كن نشوف يا بعض من الرأس، وإذا قلنا بعض مطلق بالأطلاق فإن هاي البعضية قد تكون مقدم قد تكون خلفية الرأس قد تكون يمين يعني الجهة اليمينية أو الجهة الشمالية. السؤال الرابع أو المسألة الرابعة هل غسل أو هل مسح الرأس إذا ثبت لابد أن يكون بنفس ماء الوضوء اليد اليمنى؟ لما توضأ وكملنا هذا البقع البلة في اليد يجب أن يكون بهذا الماء أو يمكن أن يستأنف ماء شنو جديد آخر؟ أربع مسائل. والمسألة الخامسة هل يجوز في فرض المسح إذا ثبت المسح أن يكون المسح على القلنسوة العمامة أو لا بد من المسح مباشرة عليما على الرأس؟ واضح إن شاء الله. إذن عندنا خمس مسائل ترتبط وامسحوا شنو برؤوسكم. المسألة الأولى يعني في الآية بسم الله الرحمن الرحيم قال وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم ظاهرة في وجوب مسح الرأس ولا نعم بس المسح سنة. فمن ذهب إلى الغسل فهل الغسل صحيح أو ليس بصحيح؟ نحن نقول إجماع الطائفة إجماع تماما على أنه الواجب هو المسح دون شنو الغسل. ولكن البعض قال أنه يمكن أن يكون من الطائفة الأخرى أو من العامة يمكن أن يكون الغسل شنو بديلا عن من عن المسح. فيمكن أن الإنسان يمسح يمكن أن الإنسان شنو يغسل رأسه. شنو دليلكم؟ دليل ما ذكره القرطبي. القرطبي يقول لو غسل المتوضئ رأسه بدل المسح فقد أدى المسح شنو وزيادة وبالتالي الغسل يجزي أو لا يجزي في ذلك. واضح إن شاء الله. أما عندنا إحنا نقول لا، المتعين في مسألة الرأس هو المسح دون الغسل. سؤال لماذا؟ نقول لأن الغسل مفهوم مباين شنو للمسح، والمسح مفهوم مباين شنو للغسل. عرفان المسح شيء والغسل شيء شنو آخر. وما دامت المباينة بينهما فهل يمكن أن يكون مصداق أحدهما هو مصداق للآخر؟ الجواب شنو؟ لا، ما دام أنني متباينين فالمصداق الأول هو غير المصداق الثاني. عليكم السلام ورحمة الله. المصداق الأول شنو غير المصداق الثاني؟ إذن هناك تباين بين مفهوم المسح ومفهوم الغسل فلا يأتي المستدل فيقول أنا أغسل الرأس فما دمت قد غسلت الرأس في الوضوء فهو مسح وزيادة. هذا واضح؟ جيد. إذن مسألة المسح إحنا ثابتة عندنا والثبوت بالقرآن واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. وامسحوا شنو برؤوسكم، بل روايات متعددة ومتضافرة وكثيرة في على تصل إلى التواتر أنه فرض الرأس شنو المسح دون الرأس. فلنقرأ. وأما الرأس فيلزم مسحه ولا يكفي غسله، لأن المسح إحنا نقول عرفا يعني أمر مغاير شنو للغاسل عرفا، هو هم يقول عرفا. والآتي بالغاسل لا يصدق أنه آتي شنو بالمس، فما وقع شنو لم يرد وما كان مرادا لم يقع. هذا عندنا عند الإمامية. والمستند شنو ما ذكرناه، المستند ما ذكرناه هنا، المستند في المقام شنو الآية المباركة، الآية المباركة تدل على شنو وجوب المسح دون الغسل، صحيح. وكذلك الروايات المتعددة تدل على ذلك، بل نقول أنه الإجماع والتسالم عند الطائفة الحق هو وجوب شنو المسح. هم في يعني بعض المصادر لعله يقدر يرجع لها موجودة هذه المسألة. يقول يعني صاحب المقرب بداية المجتهد يقول أجمعت الإمامية على أن مسح الرأس فرض من فروض الوضوء، ووجوبه وجوب هذا المسح ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. اليوم قال مستند الشيعة 209 جواهر الكلام مصباح الفقيه للهمداني إلى آخره، وبالتالي الدليل تام في المقام. أما عند العامة، عند العامة البعض يقول بالمسح والبعض يقول شنو بالغسل، ولكن إحنا إذا رجعنا الكلمات أبو حنيفة رجعنا الكلمات الشافعي نقول لا، يقول شنو بالمسح ويختلفون بالمساحة الممسوحة. المهم القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن ماذا يقول؟ يقول لو غسل متوضئ رأسه بدل المسح فقال ابن العربي، هذا ابن العربي تعرفون اثنين، أكو ابن عربي وأكو ابن العربي. ابن عربي هذا اللي له باع في العرفان وصاحب الكتب المعروفة، ابن العربي هو فقيه من فقهاء العامة، فقال ابن العربي لا نعلم خلافا إن ذلك يجزئه، يعني إذا غسل مقام المسح. ثم علل الإجزاء بقوله جاء هذا الغاسل بما أمر وزيادة، وقد عرفت ما فيه. شنو ما فيه؟ شنو ما فيه؟ أحسنتم، المسح يباين الغسل، والغسل شنو يباين المسح، فما جاء به لم يمتثل الأمر المولى والمتوتر جهل به. إذن هذه هي المسألة الأولى. شنو المسألة الأولى؟ أنه الواجب شنو هو؟ المسح. طبعا أما إذا ترجعون هذا الكتاب هو كتاب جيد في فقه يعني علماء العامة الأربعة، هذا اللي بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، ينقل يعني كلام السنة. قال اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء واختلفوا في القدر. مالك يذهب إلى أن الواجب مسح كله، الشافعي يذهب وأبو حنيفة إلى البعض، ثم يختلف شنو بالمسح البعضي. المسألة الثانية، هل أن المسح هو لكل الرأس أو شنو؟ إحنا بعد قلنا وامسحوا شنو برؤوسكم، تأتي مسألة هل أن المسح الواجب بعد أن قلنا على نحو هل البسيطة أو المسألة الأولى أنه الواجب هو المسح دون الغسل، تجي مسألة أخرى المسح إيش قلت؟ المسح شنو إيش قلت؟ هل المسح لكل الرأس أو المسح شنو لبعض الرأس؟ ستكون هذا الخلاف ليش؟ نقول الآية ماذا قالت؟ وامسحوا شنو برؤوسكم، ولم تقل امسحوا. لو جاءت الآية وقالت امسحوا رؤوسكم بعد يجب مسح كل الرأس لو لا؟ كل الرأس. امسحوا شنو رؤوسكم، وأنا إذا مسحت شوية صدق مسح رأسي لو مسح بعض الرأس، فالآية ما لم تقل امسحوا رؤوسكم، وإنما قالت امسحوا شنو برؤوسكم. والمستظهر في المقام عند البعض أن الباء شنو يعني امسحوا ببعض رؤوسكم، وبالتالي يثبت أن المسح الواجب كل الرأس وبعض الرأس. ها؟ بعض الرأس. ولكن قال من قال أنه حتى في كون الباء موجودة في المقام فلا فرق بين امسحوا رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم. ليش؟ قال لأن الباء ليست للتبعيض هنا، الباء إنما شنو زائد إنما للتأكيد. شنو للتأكيد؟ فمن استظهر أن الباء زائدة للتأكيد قال هو الواجب مسح شنو كل الرأس، ومن استظهر أن الباء للتبعيض قال أن الواجب شنو مسح بعض الرأس. لذلك هنا نقول أن شو راح يصير الاستظهار، مرات الاستظهار مانع، لازم نرجع وين للسنة الشريفة في أهل البيت سلام أني تاركم فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما، أو بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتانا الرسول السنة النبوية وهي عدل القرآن في الحجية، مو واحد يجي يقول والله هذا قرآن أنا أتبع فقط القرآن، هذا من الجهل، لأن نفس القرآن اللي هو ده يقول به ده يبطل الحجية التامة لقول النبي صلى الله عليه وآله، وقول الصادق هو قول علي وقول علي وقول محمد صلى الله على محمد وآل محمد. وبالتالي القرآن أدل السنة، والسنة شنو أدل القرآن في الحجية، نفس الشيء في الحجية شنو نفس الشيء. ولذلك هنا نقول أنه من استظهر الباء للبعض قال بالبعض، ومن استظهر الباء شنو للتأكيد زائدة للتأكيد، لما نقول زائدة يعني زيادتها مو زائدة حرف زائد، وإنما للتأكيد، فقال المسح بكل الرأس. هنا لابد لنا من الرجوع شنو إلى رواية الإمام في المقام ليستبين الأمر ويتضح، ويشير إلى البعض يعني البعضية وليس وجوب مسح الرأس. رواية هي صحيحة زرارة، صحيحة زرارة. قلت لأبي جعفر يعني الباقر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ شوف زرارة ثقيف ويسأل الإمام عن استدلال، هاي الرواية في النفذ فائدة مهمة جدا. ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك الإمام عليه السلام فقال، طبعا هاي ضحكة هم بها إشارة معينة، فقال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل، فعرفنا حين قال برؤوسكم. شوف الإمام يقول البعضية من استدليت من برؤوسكم إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء. بعد حتى الإمام هنا عين الباء تبعيض له تأكيد تبعيض، قال إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه للناس فضيعوا. الرواية الوسائل جزء أول باب 23 الحديث الأول. وبالتالي الإمام الصادق سلام الله عليه يبين أنه الواجب هو مسح بعض الرأس لا شنو كل الرأس، ويبين أن ذلك لمكان الباء. سؤال هنا لما سأل زرار الإمام، الإمام انطاه مفتاح من المفاتيح الاستدلالية ولا ها؟ وانطاه مفتاح من المفاتيح الاستدلالية مفتاح قطعي لو استظهاري. وبالتالي هذه الرواية نفسها أول شيء بها دليل على أنه يا زرارة اجتهد، شنو اجتهد، هاي رقم واحد. واثنين ظواهر الكتاب حجة أو ليس بحجة، حجة نستطيع أن نستفيد استفادتهم. أول شيء مشروعية الاجتهاد، يعني الإمام ضحك قال لي يا زرارة ايش فيك أنت، هاي الباء موجودة والباء للتبعيض فلابد أن تكون أنت شنو فضل المناس
عليكم السلام
فضل أحكم فلابد أن تكون عليكم السلام والله. فإذا هذه الرواية تثبت لنا عدة فوائد غير ما ذكرناها للبعضية، وإنما أول شيء ظواهر الكتاب شنو راح تكون حجة، هاي رقم واحد. اثنين الإمام يعلم زرارة المفاتيح شنو الاستدلالية، وبالتالي هاي الفوائد لطيفة بهذه الآية المباركة. ثلاثة يبين الإمام سلام الله عليه يريدك هم يشرك إن أرجع علما للقرآن،
أنت لا تروح بس للسنة، أنت تروح للسنة تلقي البعضية موجودة بالروايات، وإنما أنت استدلالك كفقيه باكر وأصولي ومتبع لمذهب أهل البيت لابد أن يكون طبعا الأصل هو القرآن والسنة هو الفرع، وبالتالي لابد أن يكون الإنسان قرآني، قرآني في سلوكه، قرآني في فكره، في قلبه، في قراءته، في حركته، وكذلك في استدلاله. طبعا وهي مهمة مسألة جدا، أن الفقيه إذا استطاع أن يعني يتعشق بالقرآن والقرآن يتعشق فيه ونبت ونمى على القرآن حتى قوت الاستدلالية غير الفقيه الروائي. الفقيه الروائي يعتمد هواي على الوسائل وكذا، بينما إذا الواحد أخذ القرآن في منهج حياته وظل يتعمق به ويقرأ التفاسير بالإضافة إلى الروايات والرجال والقواعد الفقهية وبقية العلوم اللي هي 12 أو 14 أو بعض الأساتذة حفظهم الله يقول 30 علم لابد أن يلجهم طالب العلم حتى يستطيع أن يستدل، ولكن الفقيه القرآني راح يكون النفس الاستدلال ما تستطيع نفس أقوى وأعمى بعد ونور على نور. المهم إذن نرجع لمسألتنا، هل أن المسح ببعض الرأس أو كل الرأس؟ الجواب الواجب هو مسح شنو؟ بعض الرأس دون شنو؟ كل الرأس، بهذه الرواية التي ذكرها الإمام الصادق الإمام الباقر سلام الله عليه والتي نقلها زرارة. واضح إن شاء الله تعالى، خلنا نطبق هذه. قال: وما هو المقدار الواجب مسحه من الرأس؟ قال مالك: يجب مسح الكل. يعني هذا شيء بالما الباء شنو؟ واضح للتأكيد. وقال أبو حنيفة: الواجب مسح ربع الرأس. هذا شيء بالما هذا عجما عند العامة، طبعا يفرجعونها هنا تكون عدة آراء عند العامة، البعض يقول الثلث، البعض يقول الثلث إلى آخره. المهم، وأما عندنا فالواجب مسح بعض الرأس بمقدار يصدق عليه المسح ولو قليلا، تمسكا بإطلاق قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. هاي وامسحوا برؤوسكم، هاي الآية تقرر أمور كثيرة. أول شيء الواجب هو المسح دون الغسل عليكم السلام، الواجب هو المسح دون شنو؟ عليكم السلام سيد، عليكم السلام ومعنى. الواجب هو المسح دون الغسل، هذا رقم واحد. ثاني شيء قال: وامسحوا برؤوسكم. الباء شنو موضعها؟ هنا للتبعير، فإن هناك فرقا بين أن يقال وامسحوا برؤوسكم بدون باء وبين أن يقال وامسحوا برؤوسكم. نقول هذا الفرق تام لمن استظهر أن الباء شنو؟ للتبعير دون التأكيد. تدرون الباء، شوفوا أنتم جنابكم مرات إحنا نمر على فقه اللغة نسميه ونمر مرور الكرام، بس هو ونبقى بالألفية اللي هي ألفية شرح ابن عطيل وابن الناظم، بس فقه اللغة ما نضبطه، وفقه اللغة كلش مهم. مثلا أنواع الباء، الباء حرف جر، والباء للسببية والتعليل، والباء للإلصاق، والباء للتبعيض، والباء للتأكيد. إذا هاي ما ضبطناها من يفهم الباء اللي يريدها الإمام أو القرآن شنو؟ كذلك وكذلك مثلا تأتي الواو، الواو عاطفة والواو تعليلية والواو مثلا لسببي إلى آخره من الواوات وإلى آخره، وبالتالي هذا كلش مهم فقه اللغة. ولذلك أنا أقول تعلم من تجاربنا ومن بعض الإرشادات، أقول كتاب اسمه منهاج الإعراب لمن؟ للأنطاكي. منهاج الإعراب شنو؟ للأنطاكي. كتاب بسيط هو، ولكن هذا الكتاب يستطيع الإنسان أن يقتنيه، شوف فائدة كلش لطيفة، يعني يتناول إحنا أنا أسميها الموضوعية في النحو. يعني لما يجي من يعطيك أنواع من فد 12 نوع أو 11 نوع، يجي إلى يعطيك أنواع إلى، يجي هل يعطيك أنواع، هذا أنت اللي تحتاجه وين؟ برواد. شوفوا سوى مسحوا برؤوسكم، وامسحوا شنو؟ برؤوسكم. فهنا المصنف حفظه الله الشيخ الأستاذ يقول هناك فرق أن تقول وامسحوا رؤوسكم بدون الباء وبين أن يقال وامسحوا برؤوسكم. نقول فرق لمن استظهر أن الباء باء شنو؟ ها، للتبعيض. أما من قال أن الباء للتأكيد يقول امسحوا برؤوسكم، نفس امسحوا رؤوسكم. المهم، فالأول هكذا يقول المصنف: فالأول يدل على لزوم مسح تمام الرأس، هاي امسحوا رؤوسكم، بخلاف الثاني امسحوا برؤوسكم. وهذا المعنى هو الذي أشارت إليه صحيحة زرارة. يعني هم بعد شنو نرتكز عليهم على الصحيحة مال زرارة، بعد هاي الصحيحة زرارة مو ظاهرة، وإنما صريحة في بيان الإمام أن الباء للتبعيض دون التأكيد. قلت لأبي جعفر عليه السلام الباقر وقلنا الصحيحة والموجودة: ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك عليه السلام، لما ضحك يعني المسألة بإرضالة واضحة يا زرارة يا زرارة. فقال عليه السلام: يا زرارة، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل. الرواية طويلة ترجعوا له. فعرفنا حين قال: برؤوسكم، إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء. فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بين بسم الله الرحمن الرحيم: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. شوف ما معنى هذا، وأنزلنا إليك الكتاب، مو ذكر، وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. فأكو أنزلنا ونزلنا وأكو تبين. فالنبي صلى الله عليه وآله ممكن أن نفصل عن القرآن ونقول حسبنا كتاب الله؟ ما ممكن. وهل يجزئ المسح على أي جزء من الرأس أو خصوص ربعه المقدم؟ يأتي هذه المسألة الثالثة والرابعة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.